جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حججت في العام الماضي، وفي يوم عرفة خرجت من عرفة بعد غروب الشمس، ولكن ما استطعنا أن نصل إلى مزدلفة إلا قبيل الفجر بسبب الزحام، ثم ذهبت إلى منى ورميت بعد طلوع الشمس، ولم أصلي الفجر إلا بعد الرمي، يعني بعد طلوع الشمس، فهل حجي صحيح أو علي أن أحج مرة أخرى لكوني أخرت الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس؟
تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، وصلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها والإتيان بها في أول وقتها أفضل، وفعلها قبل طلوع الشمس أداء، وأما بعد طلوع الشمس فهو قضاء. فالإنسان عليه أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، ولا يؤخرها عن وقتها، لأن الصلوات مطلوب الإتيان بها في أوقاتها، فعليك أن تستغفر الله عز وجل مما حصل وألا تعود إلى ذلك في المستقبل. وأما كونك لم تصل إلى مزدلفة إلا في آخر الليل، فإن الإنسان إذا كان تأخر وصوله عن مزدلفة إلى آخر الليل أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس هو معذور، إلا إذا كان مفرطا، بمعنى أنه يعني وجد الزحام ثم نزل في الطريق ونام واستراح وبعدين طلع الفجر وهو على هذه الحال، فهذا مفرط وعليه فدية، لأنه كان متمكنا من أن يذهب إلى مزدلفة، ولكنه اختار أن ينام وأن يرقد في الطريق قبل أن يصل إلى مزدلفة، فهذا مفرط وعليه فدية. أما من كان لم يفرط وإنما هو مستمر في السير، ولكن بسبب الزحام لم يصل إلى مزدلفة إلا في آخر الليل أو بعد طلوع الشمس أو ما إلى ذلك، فإنه معذور. لكن الصلوات لا بد أن تؤدى في أوقاتها، المغرب والعشاء لا يؤخران عن نصف الليل، فإذا جاء نصف الليل وأنت لم تصل إلى مزدلفة فأنت انزل وصلي في الطريق، صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. وأما الفجر فكذلك، لا يجوز الإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، وإنما عليه إذا طلع الفجر أن يصليها، سواء كان مقيما أو سائرا، بحيث ينزل ويصلي ثم يمشي. فالحاصل أن الذي ما تمكن من الرمي مزدلفة بسبب الزحام وأنه لا يصل إليها إلا بعد أن انتصف الليل وجاء آخر الليل أو طلع الفجر أو طلع الشمس هو معذور، ولا يجب عليه شيء لكونه ترك المبيت المزدلفة، لأنه لم يتمكن من ذلك ولم يحصل منه تفريط وتقصير.
يقول: رجل وزوجته معهما طفل صغير، هل يجوز أن يرمي عن زوجته خوفا على الطفل، مع العلم بأنه قد يتركها في بداية الجسر، جسر الجمرات يوم النحر؟
المرأة التي معها طفل إذا تمكنت من أن تضعه عند أحد يحافظ عليه إلى أن تأتي فإنها تفعل ذلك وتذهب إذا كانت نشيطة وكانت قادرة وغير مريضة. وأما إذا كانت أنها يعني الحاج إذا كان مريضا أو هرما كبيرا أو يعني امرأة حامل فله أن ينيب غيره. والحاصل أن المرأة إذا كان هناك من يحافظ على الطفل فإنها تبقيه وتذهب بنفسها، وإذا كان هناك ليس هناك من يحافظ وأنها لا تتمكن يعني إلا من الذهاب به إلى الجمرة، والذهاب به للجمرة يعني في مشقة وقد يناله أو ينالهم من الضرر، فإذا رمى عنها لا بأس بذلك.
السؤال الثاني يقول: هل يجب أن يمر الرجل الموسى على رأسه إذا لم يكن له شعر يوم النحر؟
إذا كان هناك شعر يذهب أن يزيله الموسى ولو كان قصيرا، أو شعرات في الجوانب أو في الوسط أو في الأطراف فإنه يفعل. أما إذا كان لا يكون فيه شيء يزيله الموسى فلا يمره، وإنما هذا يعني معناه سقط، مثل الإنسان الذي ما عنده شعر أصلا، الذي رأسه كله ما في شعر، فإن هذا المحل الذي المطلوب إزالته غير موجود، الشيء المطلوب إزالته غير موجود، فيكون سقط عنه. مثل الإنسان الذي ما عنده رجل، فإنه ليس في شيء يقص له إذا توضأ، الذي قطعت رجله أو ذهبت رجله هذا ليس عنده شيء يغسله في الوضوء، لأنه لم يوجد. فكذلك هذا ليس الموجود، لكن إن كان هناك شعرات قليلة في الجوانب أو في الوسط أو في أي مكان فعليه أن يزيلها.
يقول: من كان لا ينوي الأضحية لعدم الاستطاعة ثم رزق مالا أثناء العشر، فهل يلزمه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من وقت حصوله للمال أم ماذا؟
نعم، الوقت الذي إذا 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 كان قبل دخول العشر لم ينوي أن يضحي أو لم يريد أن يضحي لأنه لا قدرة له، ثم قدر في أثناء العشر، فإنه يمتنع من الأخذ من حين قدر، لأنه سيضحي، لأن إرادة الأضحية حصلت له في أثناء العشر، وهو من حين تمكن من أن يكون مضحيا يمتنع.
يقول فضيلة الشيخ: في بلدنا تنصب إدارة الجمارك حواجز مفاجئة في طرق التجار، ويأخذون منهم المال كرشوة، وإلا حجزوا بضاعتهم سواء كانت لديهم فواتير أم لا، فكيف يكون التعامل معهم؟ بارك الله فيكم.
الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء كان جمرك أو رشوة، كل ذلك من الظلم وهو ظلمات يوم القيامة. الذي يوفقه الله عز وجل يبتعد أن يظلم أحدا، لأن القصاص في الآخرة إنما هو في الحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. والشيء الذي يحصل من الحكومات هذا يعني لا يتمكن الإنسان من التخلص منه، ولكن من يحصل منه من يعني من غير الشيء الذي تحدده الدولة، يعني من كون بعض الناس يعني يريد أن يحصل شيئا سواء كان من المسؤولين في الجمارك أو غير المسؤولين، فلا شك أن هذا من الظلم. وكما قلت، الشيء الذي تفرضه الدولة على الناس يعني هم يعني لا يجدون مناصا من كونهم يفعلون، وإن كان هذا لا شك أنه ظلم. وأما ما يتعلق بالنسبة لما يحصل من بعض الناس سواء كانوا مسؤولين في الجمارك أو غير مسؤولين، يريدون أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ظلما وهو ما يسمى الرشوة، فإن هذا إذا كان الإنسان يمكن أنه يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة التي تخلص أو التي تحول بين هذا الذي يريد أن يأخذ منه شيئا على سبيل الرشوة، يعني فإنه يفعل ولا يعطيه، لأن هذا يجرئه. وإذا كان الحكومة لا تخلصه، فكونه يعطيه ليتخلص من شره فإنه قد يكون معذورا. وهذا مثل اللصوص الذين يأتون ويعتدون على الإنسان ويأخذون ماله ويعطونه بعضه، فإن الإنسان كونه يتخلص من بعض ماله للإبقاء على ماله كله أو لعدم حصول الضرر عليه هذا قد يكون معذورا، لكنه لا يقدم على ذلك وهو يجد سبيلا إلى إيقاف من يكون كذلك عند حده.
يقول: هل تجوز قراءة سورة ياسين على الميت بعد دفنه؟
لا تقرأ عليه لا بعد دفنه ولا قبل دفنه، لأن قراءة القرآن لا تقرأ على الأموات، وقد ورد فيه حديث ضعيف هو: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، وهو حديث ضعيف، ولو صح فإنه محمول على المحتضر الذي لا يزال على قيد الحياة، وكونه يقرأ عن القرآن عنده يعني يكون في عبرة له وفي عظة ويستفيد ما دام في الحياة. وأما بعد الموت فإنه لا يقرأ عليه القرآن، ولا يقرأ القرآن ويهدى له، ولا يقرأ القرآن ويهدى له، وإنما لو صح الحديث فهو محمول على من قرب من الموت وليس من مات، لأنه أحيانا يطلق على من قرب من الميت أن الموت أنه ميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لله دخل الجنة، فأطلق على من كان قريب من الموت ميت، لأنه وإن لم يكن ميتا لأنه قريب من الموت. لقنوا موتاكم ما يلقن بعد الموت، يلقن قبل الموت، وأطلق على من قرب من الموت أنه ميت. ولهذا قال في الرواية الثانية بعدها: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أن الإنسان يلقن الشهادة عند الموت. وقد جاء يعني الحديث في ذلك، وجاء بيان فضل ذلك حيث قال فيه: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الحاصل أنه لم يثبت قراءة ياسين ولا غير قراءة ياسين على الميت بعد دفنه، وجاء قبل يعني قبل الموت يعني هذا الحديث الذي هو ضعيف لم يصح، ولهذا لا يشرع الإنسان يقرأ لا ياسين ولا غيره.
السؤال الثاني يقول: هل يجوز للصائم السواك والعطر؟
السواك للصائم جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل الصائم وغير الصائم. ومن المعلوم أن الصلوات التي تكون في النهار وفي حال الصيام ثلاث، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، ثم العصر هي في آخر النهار، أيضا العصر هي في آخر النهار، فيجوز الاستياك للصائم. وأما العطر أو الطيب فالإنسان يتطيب بالطيب الطيب، لكن لا يشمه، لا يشم البخور الذي يذهب إلى حلقه، الدخان الذي يشمه يذهب إلى حلقه. وأما كونه يتطيب يعمل طيب يعني على بدنه على ثوبه ويشم رائحة طيبة ما في بأس، وإنما المحذور هو أن يدخل إلى جوفه شيء عن طريق أنفه مثل البخور الذي جعله الإنسان عند أنفه وجذبه أو دخل في أنفه يصل إلى حلقه، فإن مثل هذا يؤثر ولا يصح الإنسان يستعمله. وأما كونه يضع على يده طيب وعلى لحيته طيب ويشمه ويشم رائحة طيبة ما في بأس.
سؤاله الثالث يقول: كم مرة صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان؟
9 رمضانات، لأن رمضان فرض في السنة الثانية، وصام الرسول عليه السلام في السنة الثانية إلى يعني السنة العاشرة، يعني 9 رمضانات صام عليه الصلاة والسلام.
يقول: عندي بطاقة لاستلام المال، مثلا يرسل أهلي من بلدهم $100 وأنا بهذه البطاقة أستلم النقود بالعملة المحلية، والشركة تأخذ من كل $100 $5 لخدمة الإرسال، هل
هذا لا بأس، لأن كونهم يعني سهلوا لك هذه المهمة وصارت فلوسك تصل إليك بهذه السهولة، هذه مثل لو أرسلوها مع إنسان وأعطوها إياه أجرة، لو أرسلوها يعني مع إنسان يأتي بها إليك يعني مسافرا من بلده إلى بلدك وأعطاك هذه، فكونه يأخذ أجرة على هذا العمل حلال لا بأس بذلك. فكذلك هذه الخدمة التي يعني فيها تسهيل الوصول إليك، فإذا أخذوا مقابل هذا العمل شيء ما في بأس.
يقول: يوجد بيني وبين شخص مبلغ مالي نتيجة حادث سيارة كنت أنا المخطئ فيه وأنكرت ذلك في قسم المرور حيث تحيلت، وطلب مني القاضي أن أحلف بالله وحلفت يمينا غموسا، وأنا الحمد لله تائب إلى الله، أسأل الله أن يقبلني. سؤالي هو أني أريد الحج هذا العام، علما بأني أريد أن أرد ذلك المبلغ، ولكن لم أستطع الوصول إلى الشخص، فما هو الحكم؟
اليمين التي حلفتها وأنت كاذب عليك أن تتوب الله عز وجل مما حصل, لأن اليمين الغموس اسمها الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار, فأمرها خطير لأنه زور وكلام باطل وغير صحيح. فهذا من 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 من, من 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 أكبر الذنوب, يعني كل إنسان يعني يأكل مالا حرام ومع ذلك يحلف حلفا هو فيها كاذب, فجمع بين مصيبتين, مصيبة أكل الحرام ومصيبة أكل مصيبة الحلف بالله كاذبا. فعليه أن يتوب من ذلك, وعليه أن يوصل الحق إلى أصحابه, يبحث عنهم, يبحث عن صاحبه الذي له الحق ويجتهد في البحث عنه حتى يصل إليه إن كان حيا ويعطيه إياه, وإن كان ميتا يعطيه ورثته. وإن بحث عنهم عنه وعن ورثه ولا يعرف عنهم شيئا فإنه يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه, يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه, وإذا حصل أن لقيه فيما بعد يخبره بالواقع وأنه فعل كذا وكذا, فإن أمضى ذلك أمضاه وإلا يعطيه إياه, ويكون هذا الذي دفعه لنفس الدافع الذي هو الذي كان عنده الحق والذي كان عليه الحق. نعم.
يقول جئت لأحج عن غيري, فهل العمرة التي أدخل بها لي أم له؟
إذا كان بينك وبينهم اتفاق على شيء فعليك أن تنفذ, وإن لم يكن هناك اتفاق على شيء فإن الأفضل في حق أفضل إنساك الحج هو التمتع, فأنت تحرم بالعمرة والحج لمن أعطاك النقود, ولا تجعل العمرة لك والحج الحج لك والعمرة لك والحج لغيرك, وأنت لم تتفق مع صاحبه على طريقة معينة. فإن الحج إذا قيل الحج ليس معنى ذلك أنك تعملها مثل هذا العمل, الحج يعرفون أن حج عمرة كله قال الحج, التمتع حج والقران حج والإفراد حج, فإذا لم يكن بينك وبينهم اتفاق وأعطوك مال فإنك تعمل الذي يبرئ ذمتك وإبراء الذمة بأن تكون متمتعا, ويكون العمرة والحج لمن أعطاك النقود.
هل تسقط بعض أعمال العمرة من طواف وسعي وتقصير عن المرأة الحائض؟
لا, ما تسقط, من دخل في نسك فعليه أن يتمه, والمرأة الحائض إذا كانت معتمرة يعني متمتعة فإنها إن طهرت قبل الخروج إلى منى وإلى الحج فإنها تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي العمرة ثم تحرم بالحج. وإن جاء الحج وخرج الناس للحج وهي لم تطهر فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة, لأن العمرة الإحرام بها موجود من الميقات وهو مستمر ما يترك ولا يرفض, ولكن تضيف إليها الحج ما دام وصل الحج والعمرة ما يمكن أداؤها والحج له وقت معين, فإنها تحرم بالحج وتضيف إلى العمرة وتكون قارنة, والقارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي.
هل السنة الجمع والقصر أيام التشريق في منى؟
السنة القصر بدون جمع, لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في منى وجلس في الأبطح قبل ذلك 4 أيام, وجلس في منى في اليوم الثامن وفي عرفة ومزدلفة, يعني كان يجمع ويقصر, فالجمع والقصر في مزدلفة وعرفة سنة وهو الأفضل. وأما قضية منى فإن الإنسان يقصر فيها ولا يجمع سواء في اليوم الثامن أو في أيام التشريق أو في يوم العيد وأيام التشريق. نعم.
هل يجوز حمل حقيبة صغيرة على الظهر بها خياطة عند الإحرام؟
ما في بس, بل الحزام, حتى الحزام إذا كان في خياطة ما في بس, ما هو حقيبة يضعها على ظهره. الخياطة الممنوعة كل إنسان يلبس لبس معتاد كالقميص وكالسراويل والفنايل والقفافيز والشراريب والخفاف, فيعني الاستعمال بهذه الطريقة هو الذي يمنع. وأما كون الخفاف فيها خياطة وكون الإنسان يلبس حزام فيه خياطة يلبس نعال فيها خياطة هذا لا ما يؤثر.
يسأل كذلك عن الشراب الذي دون الكعبين.
الشراب الذي دون الكعبين والخف الذي دون الكعبين هذا مثل النعلين لا لا لا, لا بأس به ما دام دون الكعبين سواء كان شرابا أو خفا فإنه لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا كان فوق الخفين فوق الكعبين.
من سافر وهو يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فهل السنة له أن يصلي الرواتب وقيام الليل أم يتركها حتى يعود إلى بلده؟
من دخل بلدا وقد نوى عند دخوله الجلوس فيه أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيمين، يصلي لا يقصر ولا يجمع ويتم ولا يقصر وله أن يأتي بالنوافل لأنه يصلي تماما وإما الذي لا يأتي بالرواتب هو الذي يقصر لأنه يصلي الفرض 2 ركعة فكيف يروح يأتي برواتب وقد قصر الفرض وأتى به بدل 4 2 هذا هو الذي لا يأتي بالرواتب التي تابعة للصلوات لا يأتي بالرواتب التابعة للصلوات يعني هذا وإنما هذا حكم المقيمين يعني يتم ويأتي بالرواتب إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام وأما إذا كانت إقامته دون 4 أيام عند دخوله فإنه حكم المسافرين.
يقول الحملات الداخلية من المملكة لهم خيام في عرفة، فإذا وصل الإنسان إليها صباحا أعني صباح يوم عرفة وشعر بالتعب هل له أن ينام إلى الظهر لينشط في العبادة إلى ما بعد الزوال؟
نعم له ذلك لأن الوقوف بعد الزوال الوقوف يبدأ بعد الزوال وكونه ينام في أول النهار ويستريح في أول النهار لا بأس.
من كان في خيام عرفة هل لأحدهم أن يخطب خطبة عرفة قبل جمع الصلاتين وخاصة إذا لم يكن عندهم مذياع يسمعون خطبة نمرة؟
لا شك إن كون في أحد يعني يذكر الناس ويعظهم ويبين لهم أعمال الحج هذا شيء مطلوب، لكن إذا كان هناك مذياع فليفتحوا المذياع ويسمعوا الخطبة التي في مسجد نمرة، وإذا انتهت الخطبة يقيمون الصلاة يؤذنون ويقيمون الصلاة هم بأنفسهم. يعني من عنده مذياع فينبغي له أن يفتح المذياع ويسمع الخطبة من أولها إلى آخرها ثم بعد الخطبة يعني يؤذنون ويقيمون كل أهل المخيم يؤذنون ويقيمون ويصلون لأنفسهم.
ما نصيحتكم للحجاج الذين يشربون الدخان حتى في يوم عرفة ويؤذون الناس برائحته الكريهة؟
نصيحتي لمن ابتلي بالدخان أن يتوب منه وأن يكون هذا من جملة الفوائد التي يستفيدها من الحج والمنافع التي يحصلها في الحج، وهي أن يترك هذا البلاء الذي لا خير فيه من جميع الوجوه، فهو مضر للنفس للصحة وجالب للأمراض وقد يؤدي إلى الهلاك والوفاة وفيه ضاعة المال وفيه الإساءة إلى الناس بالروائح الكريهة التي يلحق الضرر بغيره، فقد جمع مفاسد متعددة: اتلاف الصحة وإمراض الجسم وإضاعة المال وإيذاء الناس بالروائح الكريهة، كل هذه من مفاسد الدخان. ولهذا فإن من وفقه الله عز وجل لأداء الحج فإن عليه أن يتخذ من الحج فرصة ومناسبة للتوبة من جميع الذنوب والمعاصي ومنها شرب الدخان. الآن الدخان حتى الأطباء الآن يبينون مفاسده وينصحون، بل إن بعض الشركات تكتب عليه أنه ضار ومع ذلك يقدم عليه بعض الناس وهو يعلم أنه ضار بشهادة الذين يعني هم معروفون الذين هم عندهم خبرة ومعرفة في الصحة وهم الأطباء, وأيضا نفس الجهات التي تبيعه فإنه يذكر أن منهم من يكتب عليه بأنه ضار. فالإنسان يترك هذا الشيء. ثم إن إضاعة المال واضحة فيه, وهناك مثلا يضرب يتضح به مدى سوء إضاعة المال في شرب الدخان. لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء, معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء, الناس يعني يتأسفون من حاله وقد يتهمونه بأنه مو صاحي. هذا الذي يفعل هذا الفعل أحسن حالا ممن يضيع المال في شرب الدخان, لأن هذا أضاع المال وصحته باقي ما صار لها شيء, وأما هذا اللي شرب الدخان أضاع المال في إتلاف نفسه وفي إضرار نفسه. وفي ذلك عبرة وعظة لمن يعني يتأمل ولمن فكر, فإن نصيحتي لكل من ابتلي ممن يسمع ومن يسمع هنا أو يسمع يعني بالتسجيل أن يتخذ أن يبادر إلى التخلص منه وإلى السلامة منه, وأن يكون شجاعا في توبته. ما هو عندما يسمع الكلام ينفعل ويروح يتأثى وبعد يومين أو ثلاثة يرجع, هذا ليس بشجاع. الشجاع هو الذي يغيظ الشيطان ويطيع الله عز وجل ويصبر, لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله, وصبر عن معاصي الله, وصبر على أقدار الله. فالإنسان يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة, ويصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة, ويصبر على أقدار الله المؤلمة الذي يحصل له يعني نكبة أو يحصل له مصيبة في جسده أو ولده أو ماله, يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب. نعم.
يقول السائل: امرأة جاءت من بلدها ومرت بالميقات وأحرمت بعمرة, والآن هي في المدينة تريد الذهاب إلى مكة وتمر بالميقات, جاءتها الدورة الشهرية, فهل تحرم بعمرة أم تمر بدون إحرام؟
أعد السؤال.
جاءت من بلدها ومرت بالميقات, أحرمت بعمرة وأدت العمرة ثم جاءت إلى المدينة, والآن تريد الذهاب إلى مكة, ستمر بالميقات وعليها الدورة الشهرية, فهل تحرم بعمرة أم تمر بدون إحرام؟
عمرتها إحرامها بعمرة أولى, ولا يجوز أن تمر بدون إحرام أبدا, ما دامها تمر بميقات فلا بد من أن تحرم. وإحرامها بعمرة ثانية أو بحج تابع للعمرة السابقة لأنها متمتعة, ما يقال أنها انقطع تمتعها لمجيئها المدينة, ينقطع تمتعها لو رجعت إلى بلدها. وأما مجيئها المدينة فسفرة الحج واحدة, ومجيئها المدينة لا يجعل تمتعها ينقطع, ولكن المستحب في حقها أن تحرم بعمرة ثانية. وهذه العمرة المستحبة ما هي العمرة التنعيم اللي دائما الناس يسألون عنها, هذه العمرة المستحبة, فتأتي بعمرة ثانية لها أو لغيرها وتحرم بالحج يوم 8. وإذا كانت الدورة انقطعت قبل أن يأتي الحج فإنها تطوف وتسعى لعمرتها الثانية. وإذا كان دخل الحج وخرج الناس إلى عرفة إلى منى عرفة فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة, فيكون عندها عمرة مستقلة وعندها قران عمرة مقرونة مع الحجة. وإن كانت لم طهرت من الحيض قبل الذهاب إلى منى فإنها تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل ثم الحج في الحج يوم الثامن, ويكون عندها عمرة ثانية وحج, وليس عليها إلا هدي واحد اللي هو هدي التمتع.
يقول: إنني من المقيمين في المدينة وسأحج حج الإفراد وسأضحي عن نفسي وأولادي في بلدي, فهل أؤخر الحلق بعد رمي الجمرات حتى أتأكد أنهم في بلدي قد ذبحوا الأضحية؟
لا, الحلق نسك ما له علاقة في الأضحية. الحلق نسك إذا رمى الجمرة الإنسان يحلق ويتحلل لأن هذا نسك. ومثله لو أن إنسانا معتمر دخل في عمرة يعني متمتعا بها إلى الحج فإنه إذا فرغ من العمرة يقصر رأسه لأن هذا نسك، ما يقال أنه ارتكب محظورا وإنما فعل أمرا واجبا من واجبات العمرة وهو التحلل وهو الحلق وهو التقصير. وكذلك في يوم العيد كونه يحلق هذا نسك من مناسك واجب من واجبات الحج سواء يضحي ولا ما يضحي، وإنما الممنوع الأخذ بالعشر، كل إنسان يأخذ في العشر يعني وهو يريد أن يضحي لأنه إذا دخل العشر لا يأخذ الإنسان. أما وهذا عندما يحرم، إذا يريد أن يضحي عندما يريد أن يحرم بعد دخول العشر لا يأخذ فيه لأن هذا مستحب. وأما عند الانتهاء من العمرة فإن ذلك الأخذ الذي هو حلق الشعر تقصير الشعر واجب واجبات العمرة، والحلق يوم العيد أيضا واجب من واجبات الحج.
قل كيف يستطيع الحاج بعد رجوعه من الحج أن يواجه أهل بلاده؟ فهناك معاصي يصعب التخلص منها مثل مصافحة النساء من الجارات والقريبات، يقولون أنتم متزمتون وفي العمل تحصل معاصي، فهل إذا رجعت وقعت في معصية فحجي ناقص؟
الإنسان إذا حج وأدى أعمال الحج حصل له الإجزاء، ولكن كون الإنسان يعني ألف شيئا من المعاصي قبل الحج ثم جاء وعرف الحكم الشرعي فإنه يأخذ به وينبه، يعني ينبه النساء، يعني يقول أننا ذهبنا وعرفنا أن مصافحة النساء لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، وما مست يده يد امرأة عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني مصافحته لمحارمه ومن هو محرم لها، وأما الأجنبيات فلم يكن يصافحن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي يصافحهن، وكانت المرأة وكان إذا بايع الرجال يصافحهم، وإذا جاءت النساء لتبايع ما كانت تصافح وما كان يمد يده للنساء، وإنما إذا جاءت المرأة وقالت أبايعك يا رسول الله على أن لا أشرك بالله شيئا ولا أسرق ولا إلى آخره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعناك، كلاما لا مصافحة، جوابه بايعناك يعني أنت بايعت بالكلام وأنا أجبتك بالكلام، وأما الرجال فمع الكلام مصافحة، يعني مع كونه يعني هذا يصير في مصافحة، يصافح الرجال ولا يصافح النساء. فتقول نحن استفدنا من حجنا وأننا عرفنا بعض الأحكام الشرعية وأننا نتوب إلى الله عز وجل من معصية الرسول ولا نقدم على شيء في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الآن لا أصافح امرأة ولا أصافحني امرأة إلا من أكون محرما لها ومن تكون من محارمي. وهذا يمكن يكون في أول الأمر فيه يعني شيء من الوقفة أو شيء من الخجل، ولكن بعد ذلك يصير شيئا عاديا تعتاد الحق والبعد عن المعصية، كما اعتدت المعصية تعتاد السلامة من المعصية بعد ذلك، لأن الأمر هو على حسب ما يسير عليه الناس، فالناس يعني قد يستمرئون المعاصي وإذا تركوها وبعد ذلك لا تفكر امرأة أن تصافحك، لا تفكر امرأة أن تصافحك إذا عرفت منك هذا الشيء. وهذه من الهدايا التي مناسب أن تذهبوا بها إلى بلادكم، هدايا العلم أحسن من هدايا المال. طيب هدية المال كونك تأتي له بماء من زمزم أو تأتي له بمصحف أو كتاب مفيد أو يعني شيء يعني طيب يعني تهديه إليه بالمال من المال هذا شيء طيب، ولكن هدايا العلم وهدايا السلامة من المعصية هذه هي أهم، هذه أهم، لأن هدية المال استفادة في الحياة الدنيا، وهدية العلم والدلالة على الخير هذه الاستفادة منها في السفر إلى الآخرة، وكل إنسان يجد السلامة منها يعني في الدار الآخرة. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يطلقون على مسائل العلم هدايا، ولهذا ثبت في الصحيح في الصحيحين عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يروي عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها، لأنه لما قال سمعتها عرف أنها مهمة، سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هدية علم، هدية دلالة على الخير وتبصير بالحق والهدى، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت بلى فاهديها إلي. ثم ساق الحديث قال خرج علينا رسول الله، هذه الهدية اسمعوها، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه الهدية انتهت. فكانوا يطلقون على هدايا العلم على المنافع العلم مسائل العلم وفوائد العلم هدايا، لأن هذه من أنفس هداياهم، فأنت إذا ذهبت ليكن من هداياك أنك تدل الناس على خير وتحذرهم من معصية وترشدهم إلى ما ينفعهم، وأنت إذا وصلت وجاءت المرأة كالعادة تسلم عليك بنت عمك ولا بنت خالتك ولا قريبتك أو مرت عمك أو ما إلى ذلك من الأجانب عنك، فتقول والله الحمد لله حججنا واستفدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من أن المرأة الأجنبية تصافح الرجل الأجنبي، وأنا من الآن لا أصافح أجنبية، هذا هو الحد الفاصل بين ما مضى وبين الشيء الجديد، بعد ذلك المرأة لا تأتي إليك تمد يدها، يمكن تأتي إليك تقول السلام عليك يا فلان والحمد لله على السلامة يا فلان، لكن كونها تصافحك هذا لا تفعله. فإذا أنت إذا رجعت أي ذنب وقعت فيه أتركه، وليكن هذا من المنافع التي استفدتها من الحج، والله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له، وهذا من المنافع التي حصلتها. نعم.
هل الأحلام والرؤى التي يراها المسلم ولو بعد الفجر تعتبر من الشيطان ولو كانت تتحقق؟ فمثلا من رأى أنه يطوف بالبيت الحرام ويتكرر ذلك، هل تعتبر حلم أو رؤية جيدة؟
الأحلام أو ما يحصل في المنام أقسام، منهما يكون أضغاث أحلام ومنهما يكون رؤية، وكثيرا ما تكون الأضغاث الأحلام من الشيء الذي كان يفكر فيه الإنسان، الإنسان يفكر في شيء فيرى في المنام لأنه مشغول في اليقظة فيأتيه في المنام، يعني مشغول به يعني يفكر فيه ومهتم به، فيكون هذا الحديث الذي تحدثه نفسه به لكثرة تعلقه به حتى في المنام يأتيه، حتى في المنام يأتيه. والرؤى منها ما هو يعني ما هو منها ما هي رؤيا ومنها ما هي ما هو غير يعني رؤيا وإنما هو ضاف أحلام. والرؤى منها ما يكون على الرؤى الحقيقية التي ليست أضغاث أحلام، منها ما يأتي طبقا لما يرى في المنام، طبقا لما يرى في المنام، ومنها ما يأتي على صورة مثال يعني ليس مطابقا للرؤية، لأن منها ما هو يطابق الرؤية فيكون الذي في المنام هو الذي يأتي في اليقظة يعني تعبيرها وتأويلها، ومنه ما يكون مجرد مثال. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصاحبيه الذين معه في السجن يعني رؤياهما مثال لهذا ولهذا، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه السلام أولها لهم فقال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، يعني اللي رأى في المنام يحصل في اليقظة، الذي حصل في المنام كونه رأى أنه يعصر خمر هو هو يعصر خمر ويسقي ربه خمرا. يعني وقعت الرؤيا تعبير الرؤيا مطابق للذي رأاه. والثاني ضرب مثال يحمل فوق رأس خبز، هذا لا يحمل فوق رأس خبز، وإنما يقتل ثم ويصلب وتأتي الطير وتأكل من مكان رأسه. يعني لأن صار يعني شبيه بهذا، لأن الطيور كما هو معلوم الذي يتحرك ما تقرب منه الطيور تقع على رأسه أو تجي تأكل من فوق رأسه، لأنه يمسكها وهي ما تريد أحد يمسكها، يعني لا تريد أحد يمسكها، هي تفر. وإذا رأت الإنسان يتحرك شردت وهربت منه حتى لا يقضي عليها. لكن ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يعني ذو هدوءهم وسكينتهم وأنهم ما يتحركون. الطير يعني كان جاء إلى شجرة أو إلى شيء نزل عليه، نزل على شيء ما يتحرك لسمتهم يعني هدوءهم وسكونهم عند رسول الله عليه، كأن على رؤوسهم الطير، يعني معناه أن الطير يأتي يقع على رؤوسهم وما يتحركون، لأن الطير يأثر عليه اللي يتحرك، صاحب الحركة هو اللي يأثر عليه. وأما إذا كان ساكنا قد يعني ما ولهذا قال كأن على رؤوسهم الطير. ولهذا فإن الرؤية الثانية لصاحب يوسف أنه لا يحمل فوق رأسه خبزا كما رأى في المنام، ولكنه يصلب ويقطع رأسه ويعلق بخشبة ثم تأتي الطير وتأكل من هذا الذي يعني في آثر القتل. فالرؤى منها ما يكون تعبيره حقيقة ويقع طبقا، ومنها ما يكون بالمثال، ومنها ما يكون بالمثال وليس بالحقيقة. وأما الأحلام فهي كما قلت لكم الأشياء التي يعني تخليط وأشياء يعني يفكر فيها الإنسان في يقظته فتأتيه في منامه، فلا تكون. ولهذا لما الرجل الذي قال أني رأيت كأن رأسي انقطع فصار يتدحرج وأنا ألحقه، يعني رأى في المنام أن رأسه انقطع وصار يتدحرج في الأرض وهو تابع له يلحق رأسه، قال لا يلعب بك الشيطان، لا يلعب، هذا مثل لعب الشيطان، يعني يكون إنسان يعني قطع رأسه ورأسه صار يتدحرج قدامه وهو صار يلحق رأسه، يعني هذا من تلعب الشيطان، يعني فيه أضغاث وأحلام وفيه رؤى وفيه ما يكون مطابقا للمرء وفيه ما يكون ضربا للمثال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حججت في العام الماضي وفي يوم عرفة خرجت من عرفة بعد غروب الشمس، ولكن ما استطعنا أن نصل إلى مزدلفة إلا قبيل الفجر بسبب الزحام، ثم ذهبت إلى منى ورميت بعد طلوع الشمس، ولم أصلي الفجر إلا بعد الرمي، يعني بعد طلوع الشمس، فهل حجي صحيح أو علي أن أحج مرة أخرى لكوني أخرت الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس؟
تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، وصلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها والإتيان بها في أول وقتها أفضل، وفعلها قبل طلوع الشمس أداء، وأما بعد طلوع الشمس فهو قضاء. فالإنسان عليه أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها، لأن الصلوات مطلوب الإتيان بها في أوقاتها. فعليك أن تستغفر الله عز وجل مما حصل وألا تعود إلى ذلك في المستقبل. وأما كونك لم تصل إلى مزدلفة إلا في آخر الليل، فإن الإنسان إذا كان تأخر وصوله عن مزدلفة إلى آخر الليل أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس هو معذور، إلا إذا كان مفرطا، بمعنى أنه يعني وجد الزحام ثم نزل في الطريق ونام واستراح، وبعدين طلع الفجر وهو على هذه الحال فهذا مفرط وعليه فدية لأنه كان متمكنا من أن يذهب إلى مزدلفة ولكنه اختار أن ينام وأن يرقد في الطريق قبل أن يصل إلى مزدلفة فهذا مفرط وعليه فدية. أما من كان لم يفرط وإنما هو مستمر في السير ولكن بسبب الزحام لم يصل إلى مزدلفة إلا في آخر الليل أو بعد طلوع الشمس أو ما إلى ذلك فإنه معذور. لكن الصلوات لا بد أن تؤدى في أوقاتها، المغرب والعشاء لا يؤخران عن نصف الليل، فإذا جاء نصف الليل وأنت لم تصل إلى مزدلفة فأنت انزل وصلي في الطريق، صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. وأما الفجر فكذلك لا يجوز الإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، وإنما عليه إذا طلع الفجر أن يصليها سواء كان مقيما أو سائرا بحيث ينزل ويصلي ثم يمشي. فالحاصل أن الذي ما تمكن من مبيت مزدلفة بسبب الزحام وأنه لا يصليها إلا بعد أن انتصف الليل وجاء آخر الليل أو طلع الفجر أو طلع الشمس هو معذور ولا يجب عليه شيء لكونه ترك المبيت مزدلفة لأنه لم يتمكن من ذلك ولم يحصل منه تفريط وتقصير.
يقول رجل وزوجته معهما طفل صغير، هل يجوز أن يرمي عن زوجته خوفا على الطفل مع العلم بأنه قد يتركها في بداية الجسر جسر الجمرات يوم النحر؟
المرأة التي معها طفل إذا تمكنت من أن تضعه عند أحد يحافظ عليه إلى أن تأتي فإنها تفعل ذلك وتذهب إذا كانت نشيطة وكانت قادرة وغير مريضة. وأما إذا كانت أنها يعني الحاج إذا كان مريضا أو هرما كبيرا أو يعني امرأة حامل فله أن ينيب غيره. والحاصل أن المرأة إذا كان هناك من يحافظ على الطفل فإنها تبقيه وتذهب بنفسها، وإذا كان هناك ليس هناك من يحافظ وأنها لا تتمكن يعني إلا من الذهاب به إلى الجمرة والذهاب به للجمرة يعني في مشقة وقد يناله أو ينالهم من الضرر فإذا رمى عنها لا بأس بذلك.
السؤال الثاني يقول هل يجب أن يمر الرجل الموسى على رأسه إذا لم يكن له شعر يوم النحر؟
إذا كان هناك شعر يذهب أن يزيله الموسى ولو كان قصيرا أو شعرات في الجوانب أو في الوسط أو في الأطراف فإنه يفعل. أما إذا كان لا يكون فيه شيء يزيله الموسى فلا يمره، وإنما هذا يعني معناه سقط، مثل الإنسان الذي ما عنده شعر أصلا الذي رأسه كله ما فيه شعر فإن هذا المحل الذي المطلوب إزالته غير موجود، الشيء المطلوب إزالته غير موجود فيعني فيكون سقط عنه. مثل الإنسان الذي ما عنده رجل فإنه ليس في شيء يغسله إذا توضأ، الذي قطعت رجله أو ذهبت رجله هذا ليس عنده شيء يغسله في الوضوء لأنه لم يوجد، فكذلك هذا ليس موجود. لكن إن كان هناك شعرات قليلة في الجوانب أو في الوسط أو في أي مكان فعليه أن يزيلها.
يقول من كان لا ينوي الأضحية لعدم الاستطاعة ثم رزق مالا أثناء العشر فهل يلزمه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من وقت حصوله للمال أم ماذا؟
نعم، الوقت الذي إذا كان قبل دخول العشر لم ينوي أن يضحي أو لم يريد أن يضحي لأنه لا قدرة له ثم قدر في أثناء العشر فإنه يمتنع من الأخذ من حين قدر لأنه سيضحي، لأن إرادة الأضحية حصلت له في أثناء العشر وهو من حين تمكن من أن يكون مضحيا يمتنع.
يقول فضيلة الشيخ في بلدنا تنصب إدارة الجمارك حواجز مفاجئة في طرق التجار ويأخذون منهم المال كرشوة، وإلا حجزوا بضاعتهم سواء كانت لديهم فواتير أم لا، فكيف يكون التعامل معهم بارك الله فيكم؟
الظلم ظلمات يوم القيامة سواء كان جمرك أو رشوة، كل ذلك من الظلم وهو ظلمات يوم القيامة. الذي يوفقه الله عز وجل يبتعد أن يظلم أحدا، لأن القصاص في الآخرة إنما هو في الحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. والشيء الذي يحصل من الحكومات هذا يعني لا يتمكن الإنسان من التخلص منه، ولكن من يحصل منه من يعني من غير الشيء الذي تحدده الدولة، يعني من كون بعض الناس يعني يريد أن يحصل شيئا سواء كان من المسؤولين في الجمارك أو غير المسؤولين، فلا شك أن هذا من الظلم. وكما قلت الشيء الذي تفرضه الدولة على الناس يعني هم يعني لا يجدون مناصا من كونهم يفعلون، وإن كان هذا لا شك أنه ظلم. وأما ما يتعلق بالنسبة لما يحصل من بعض الناس سواء كانوا مسؤولين في الجمارك أو غير مسؤولين يريدون أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ظلما وهو ما يسمى الرشوة، فإن هذا إذا كان الإنسان يمكن أنه يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة التي تخلص أو التي تحول بين هذا الذي يريد أن يأخذ منه شيئا على سبيل الرشوة، يعني فإنه يفعل ولا يعطيه لأن هذا يجرئه. وإذا كان الحكومة لا تخلصه فكونه يعطيه ليتخلص من شره فإنه قد يكون معذورا، وهذا مثل اللصوص الذين يأتون ويعتدون على الإنسان ويأخذون ماله ويعطونه بعضه، فإن الإنسان كونه يتخلص من بعض ماله للإبقاء على ماله كله أو لعدم حصول الضرر عليه هذا قد يكون معذورا، لكنه لا يقدم على ذلك وهو يجد سبيلا إلى إيقاف من يكون كذلك عند حده.
يقول: هل تجوز قراءة سورة ياسين على الميت بعد دفنه؟
لا تقرأ عليه لا بعد دفنه ولا قبل دفنه، لأن قراءة القرآن لا تقرأ على الأموات. وقد ورد فيه حديث ضعيف هو: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هو حديث ضعيف، ولو صح فإنه محمول على المحتضر الذي لا يزال على قيد الحياة، وكونه يقرأ عن القرآن عنده يعني يكون فيه عبرة له وفي عظة ويستفيد ما دام في الحياة. وأما بعد الموت فإنه لا يقرأ عليه القرآن، ولا يقرأ القرآن ويهدى له، ولا يقرأ القرآن ويهدى له، وإنما لو صح الحديث فهو محمول على من قرب من الموت وليس من مات، لأنه أحيانا يطلق على من قرب من الميت أما الموت أنه ميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقموا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لله دخل الجنة، فأطلق على من كان قريب من الموت ميت، لأنه وإن لم يكن ميتا لأنه قريب من الموت. لقموا موتاكم ما يلقن بعد الموت، يلقن قبل الموت، وأطلق على من قرب من الموت أنه ميت. ولهذا قال في الرواية الثانية بعدها: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أن الإنسان يلقن الشهادة عند الموت. وقد جاء يعني الحديث في ذلك، وجاء بيان فضل ذلك حيث قال فيه: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الحاصل أنه لم يثبت قراءة ياسين ولا غير قراءة ياسين على الميت بعد دفنه، وجاء قبل يعني قبل الموت يعني هذا الحديث الذي هو ضعيف لم يصح، ولهذا لا يشرع الإنسان يقرأ لا ياسين ولا غيره.
سؤالها الثاني يقول: هل يجوز للصائم السواك والعطر؟
السواك للصائم جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل الصائم وغير الصائم. ومن المعلوم أن الصلوات التي تكون في النهار وفي حال الصيام ثلاث، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، ثم العصر هي في آخر النهار أيضا، العصر هي في آخر النهار، فيجوز الاستياك للصائم. وأما العطر أو الطيب فالإنسان يتطيب بالطيب الطيب، لكن لا يشمه، لا يشم البخور الذي يذهب إلى حلقه، الدخان الذي يشمه يذهب إلى حلقه. وأما كونه يتطيب يعمل طيب يعني على بدنه على ثوبه ويشم رائحة طيبة ما في بأس، وإنما المحذور هو أن يدخل إلى جوفه شيء عن طريق أنفه مثل البخور الذي جعله الإنسان عند أنفه وجذبه أو دخل في أنفه يصل إلى حلقه، فإن مثل هذا يؤثر ولا يصح الإنسان يستعمله. وأما كونه يضع على يده طيب وعلى لحيته طيب ويشمه ويشم رائحة طيبة ما في بأس.
سؤاله الثالث يقول: كم مرة صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان؟
9 رمضانات، لأن رمضان فرض في السنة الثانية، وصام الرسول عليه السلام في السنة الثانية إلى يعني السنة العاشرة، يعني 9 رمضانات صام عليه الصلاة والسلام.
يقول: عندي بطاقة لاستلام المال، مثلا يرسل أهلي من بلدهم $100 وأنا بهذه البطاقة أستلم النقود بالعملة المحلية، والشركة تأخذ من كل $100 $5 لخدمة الإرسال، هل استعمال
هذا لا بأس، لأن كونهم يعني سهلوا لك هذه المهمة وصارت فلوسك تصل إليك بهذه السهولة، هذه مثل لو أرسلوها مع إنسان وأعطوها إياه أجرة، لو أرسلوها يعني مع إنسان يأتي بها إليك يعني مسافرا من بلده إلى بلدك وأعطاك هذه، فكونه يأخذ أجرة على هذا العمل حلال، حلال لا بأس بذلك. فكذلك هذه الخدمة التي يعني فيها تسهيل الوصول إليك، فإذا أخذوا مقابل هذا العمل شيء ما في بأس.
يقول: يوجد بيني وبين شخص مبلغ مالي نتيجة حادث سيارة كنت أنا المخطئ فيه وأنكرت ذلك في قسم المرور حيث تحيلت، وطلب مني القاضي أن أحلف بالله وحلفت يمينا غموسا، وأنا الحمد لله تائب إلى الله، أسأل الله أن يقبلني. سؤالي هو أني أريد الحج هذا العام، علما بأني أريد أن أرد ذلك المبلغ، ولكن لم أستطع الوصول إلى الشخص، فما هو الحكم؟
اليمين التي حلفتها وأنت كاذب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما حصل، لأن اليمين الغموس اسمها الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار، فأمرها خطير لأنه زور وكلام باطل وغير صحيح، فهذا من 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 من, من أكبر الذنوب، يعني كل إنسان يعني يأكل مالا حرام ومع ذلك يحلف حلفا هو فيها كاذب، فجمع بين مصيبتين، مصيبة أكل الحرام ومصيبة مصيبة الحلف بالله كاذبا، فعليه أن يتوب من ذلك، وعليه أن يوصل الحق إلى أصحابه، يبحث عنهم، يبحث عن صاحبه الذي له الحق ويجتهد في البحث عنه حتى يصل إليه، إن كان حيا ويعطيه إياه، وإن كان ميتا يعطيه ورثته، وإن بحث عنهم عنه وعن ورثه ولا يعرف عنهم شيئا فإنه يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، وإذا حصل أن لقيه فيما بعد يخبره بالواقع وأنه فعل كذا وكذا، فإن أمضى ذلك أمضاه وإلا يعطيه إياه، ويكون هذا الذي دفعه لنفس الدافع الذي الذي هو الذي كان عنده الحق والذي كان عليه الحق. نعم.
يقول: جئت لأحج عن غيري، فهل العمرة التي أدخل بها لي أم له؟
إذا كان بينك وبينهم اتفاق على شيء فعليك أن تنفذ، وإن لم يكن هناك اتفاق على شيء فإن الأفضل في حق أفضل إمساك الحج هو التمتع، فأنت تحرم بالعمرة والحج لمن أعطاك النقود، ولا تجعل العمرة لك والحج الحج لك والعمرة لك والحج لغيرك وأنت لم تتفق مع صاحبه على طريقة معينة. فإن الحج إذا قيل الحج ليس معنى ذلك أنك تعملها مثل هذا العمل، الحج يعرفون أن حج عمرة كله قال حج، التمتع حج والقران حج والإفراد حج، فإذا لم يكن بينك وبينهم اتفاق وأعطوك مال فإنك تعمل الذي يبرئ ذمتك وإبرأ الذمة بأن تكون متمتعا ويكون العمرة والحج لمن أعطاك النقود.
هل تسقط بعض أعمال العمرة من طواف وسعي وتقصير عن المرأة الحائض؟
لا ما تسقط، من دخل في نسك فعليه أن يتمه، والمرأة الحائض إذا كانت معتمرة يعني متمتعة فإنها إن طهرت قبل الخروج إلى منى وإلى الحج فإنها تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي العمرة ثم تحرم بالحج، وإن جاء الحج وخرج الناس للحج وهي لم تطهر فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة، لأن العمرة الإحرام بها موجود من الميقات وهو مستمر ما يترك ولا يرفض، ولكن تضيف إليها الحج ما دام وصل الحج والعمرة ما يمكن أداؤها والحج له وقت معين، فإنها تحرم بالحج وتضيف إلى العمرة وتكون قارنة، والقارن عليه هذه والمتمتع عليه هذه.
هل السنة الجمع والقصر أيام التشريق في منى؟
السنة القصر بدون جمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في منى وجلس في الأبطح قبل ذلك 4 أيام، وجلس في منى في اليوم الثامن وفي عرفة ومزدلفة، يعني كان يجمع ويقصر، فالجمع والقصر في مزدلفة وعرفة سنة وهو الأفضل. وأما قضية منى فإن الإنسان يقصر فيها ولا يجمع سواء في اليوم الثامن أو في أيام التشريق أو في يوم العيد وأيام التشريق. نعم.
هل يجوز حمل حقيبة صغيرة على الظهر بها خياطة عند الإحرام؟
ما في بس، بل الحزام، حتى الحزام إذا كان في خياطة ما في بس، ما هو حقيبة يضعها على ظهره. الخياطة الممنوعة كل إنسان يلبس لبس معتاد كالقميص وكالسراويل والفنايل والقفافيز والشراريب والخفاف، فيعني الاستعمال بهذه الطريقة هو الذي يمنع. وأما كون الخفاف فيها خياطة وكون الإنسان يلبس حزام فيه خياطة يلبس نعال فيها خياطة هذا لا ما يؤثر.
يسأل كذلك عن الشراب الذي دون الكعبين.
الشراب اللي دون الكعبين والخف اللي دون الكعبين هذا مثل النعلين، لا لا لا, لا بأس به ما دام دون الكعبين سواء كان شرابا أو خفا فإنه لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا كان فوق الخفين فوق الكعبين.
من سافر وهو يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فهل السنة له أن يصلي الرواتب وقيام الليل أم يتركها حتى يعود إلى بلده؟
من دخل بلدا وقد نوى عند دخوله الجلوس فيه أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيمين، يصلي لا يقصر ولا يجمع ويتم ولا يقصر، وله أن يأتي بالنوافل لأنه يصلي تماما. وإن الذي لا يأتي بالرواتب هو الذي يقصر لأنه يصلي الفرض 2 ركعة فكيف يروح يأتي برواتب وقد قصر الفرض وأتى به بدل 4 2؟ هذا هو الذي لا يأتي بالرواتب التي تابعة للصلوات، لا يأتي بالرواتب التابعة للصلوات يعني هذا، وإنما هذا حكم المقيمين يعني يتم ويأتي بالرواتب. إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام. وأما إذا كانت إقامته دون 4 أيام عند دخوله فإنه حكم المسافرين.
يقول الحملات الداخلية من المملكة لهم خيام في عرفة، فإذا وصل الإنسان إليها صباحا، أعني صباح يوم عرفة، وشعر بالتعب، هل له أن ينام إلى الظهر لينشط في العبادة إلى ما بعد الزوال؟
نعم له ذلك، لأن الوقوف بعد الزوال، الوقوف يبدأ بعد الزوال، وكونه ينام في أول النهار ويستريح في أول النهار لا بأس.
من كان في خيام عرفة هل لأحدهم أن يخطب خطبة عرفة قبل جمع الصلاتين، وخاصة إذا لم يكن عندهم مذياع يسمعون خطبة نمرة؟
لا شك إن كون في أحد يعني يذكر الناس ويعظهم ويبين لهم أعمال الحج هذا شيء مطلوب، لكن إذا كان هناك مذياع فليفتحوا المذياع ويسمعوا الخطبة التي في مسجد نمرة، وإذا انتهت الخطبة يقيمون الصلاة، يؤذنون ويقيمون الصلاة هم بأنفسهم. يعني من عنده مذياع فينبغي له أن يفتح المذياع ويسمع الخطبة من أولها إلى آخرها، ثم بعد الخطبة يعني يؤذنون ويقيمون، كل أهل مخيم يؤذنون ويقيمون ويصلون لأنفسهم.
ما نصيحتكم للحجاج الذين يشربون الدخان حتى في يوم عرفة ويؤذون الناس برائحته الكريهة؟
نصيحتي لمن ابتلي بالدخان أن يتوب منه، وأن يكون هذا من جملة الفوائد التي يستفيدها من الحج والمنافع التي يحصلها في الحج، وهي أن يترك هذا البلاء الذي لا خير فيه من جميع الوجوه، فهو مضر للنفس للصحة وجالب للأمراض، وقد يؤدي إلى الهلاك والوفاة، وفيه ضاعة المال، وفيه الإساءة إلى الناس بالروائح الكريهة التي يلحق الضرر بغيره، فقد جمع مفاسد متعددة: اتلاف الصحة، وإمراض الجسم، وإضاعة المال، وإيذاء الناس بالروائح الكريهة، كل هذه من مفاسد الدخان. ولهذا فإن من وفقه الله عز وجل لأداء الحج فإن عليه أن يتخذ من الحج فرصة ومناسبة للتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، ومنها شرب الدخان. الآن الدخان حتى الأطباء الآن يبينون مفاسده وينصحون، بل إن بعض الشركات تكتب عليه إنه ضار، ومع ذلك يقدم عليه بعض الناس وهو يعلم أنه ضار بشهادة الذين يعني هم معروفون، الذين هم عندهم خبرة ومعرفة في الصحة وهم الأطباء، وأيضا نفس الجهات التي تبيعه، فإنه يذكر أن منهم من يكتب عليه بأنه ضار. فالإنسان يترك هذا الشيء، ثم إن إضاعة المال واضحة فيه، وهناك مثلا يضرب يتضح به مدى سوء إضاعة المال في شرب الدخان. لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، الناس يعني يتأسفون من حاله وقد يتهمونه بأنه مو صاحي. هذا الذي يفعل هذا الفعل أحسن حالا ممن يضيع المال في شرب الدخان، لأن هذا أضاع المال وصحته باقي ما صار لها شيء، وأما هذا اللي شرب الدخان أضاع المال في إتلاف نفسه وفي إضرار نفسه، وفي ذلك عبرة وعظة لمن يعني يتأمل ولمن فكر. فإن نصيحتي لكل من ابتلي ممن يسمع ومن يسمع هنا أو يسمع يعني بالتسجيل أن يتخذ أن يبادر إلى التخلص منه وإلى السلامة منه، وأن يكون شجاعا في توبته، ما هو عندما يسمع الكلام ينفعل ويروح يتأثر وبعد يومين أو ثلاثة يرجع، هذا ليس بشجاع. الشجاع هو الذي يغيظ الشيطان ويطيع الله عز وجل ويصبر، لأن الصبر، الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. فالإنسان يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة، ويصبر على أقدار الله المؤلمة الذي يحصل له يعني نكبة، أو يحصل له مصيبة في جسده أو ولده أو ماله، يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب. نعم.
يقول السائل: امرأة جاءت من بلدها ومرت بالميقات وأحرمت بعمرة، والآن هي في المدينة تريد الذهاب إلى مكة، وتمر بالميقات، جاءتها الدورة الشهرية، فهل تحرم بعمرة أم تمر بدون إحرام؟
أعيد السؤال.
جاءت من بلدها ومرت بالميقات، أحرمت بعمرة وأدت العمرة، ثم جاءت إلى المدينة، والآن تريد الذهاب إلى مكة، تمر بالميقات وعليها الدورة الشهرية، فهل تحرم بعمرة أم تمر بدون إحرام؟
عمرتها، إحرامها بعمرة أولى، ولا يجوز أن تمر بدون إحرام أبدا، ما دامها تمر بميقات فلا بد من أن تحرم. وإحرامها بعمرة ثانية أو بحج تابع للعمرة السابقة، لأنها متمتعة، ما يقال أنها انقطع تمتعها لمجيئها المدينة، ينقطع تمتعها لو رجعت إلى بلدها، وأما مجيئها المدينة فسفرة الحج واحدة، ومجيئها المدينة لا يجعل تمتعها ينقطع، ولكن المستحب في حقها أن تحرم بعمرة ثانية. وهذه العمرة المستحبة ما هي العمرة التنعيم اللي دائما الناس يسألون عنها، هذه العمرة المستحبة، فتأتي بعمرة ثانية لها أو لغيرها، وتحرم بالحج يوم 8، وإذا كانت الدورة انقطعت قبل أن يأتي الحج فإنها تطوف وتسعى لعمرتها الثانية. وإذا كان دخل الحج وخرج الناس إلى عرفة، إلى منى عرفة، فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، فيكون عندها عمرة مستقلة وعندها قران، عمرة مقرونة مع الحجة. وإن كانت لم طهرت من الحيض قبل الذهاب إلى منى، فإنها تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل، ثم في الحج يوم الثامن، ويكون عندها عمرة ثانية وحج، وليس عليها إلا هدي واحد اللي هو هدي التمتع.
يقول: إنني من المقيمين في المدينة، وسأحج حج الإفراد، وسأضحي عن نفسي وأولادي في بلدي، فهل أؤخر الحلق بعد رمي الجمرات حتى أتأكد أنهم في بلدي قد ذبحوا الأضحية؟
لا، الحلق، الحلق نسك، ما له علاقة في الأضحية، الحلق نسك، إذا رمى الجمرة الإنسان يحلق ويتحلل، يحلق ويتحلل، لأن هذا نسك. ومثله لو أن إنسانا معتمر دخل في عمرة يعني متمتعا بها إلى الحج، فإنه إذا فرغ من العمرة يقصر رأسه، لأن هذا نسك، ما يقال أنه ارتكب محظورا، وإنما فعل أمرا واجبا من واجبات العمرة، وهو التحلل، وهو الحلق، وهو التقصير. وكذلك في يوم العيد كونه يحلق هذا نسك من المناسك، واجب من واجبات الحج، سواء يضحي ولا ما يضحي. وإنما الممنوع الأخذ بالعشر، كل إنسان يأخذ في العشر يعني وهو يريد أن يضحي، لأنه إذا دخل العشر لا يأخذ الإنسان. أما وهذا عندما يحرم، إذا يريد أن يضحي عندما يريد أن يحرم بعد دخول العشر لا يأخذ شيء، لأن هذا مستحب. وأما عند الانتهاء من العمرة فإن ذلك الأخذ الذي هو حلق الشعر، تقصير الشعر، واجب واجبات العمرة، والحلق يوم العيد أيضا واجب من واجبات الحج.
قل: كيف يستطيع الحاج بعد رجوعه من الحج أن يواجه أهل بلاده؟ فهناك معاصي يصعب التخلص منها، مثل مصافحة النساء من الجارات والقريبات، يقولون: أنتم متزمتون وفي العمل تحصل معاصي، فهل إذا رجعت وقعت في معصية فحجي ناقص؟
الإنسان إذا حج وأدى أعمال الحج حصل له الإجزاء، ولكن كون الإنسان يعني ألف شيئا من المعاصي قبل الحج ثم جاء وعرف الحكم الشرعي فإنه يأخذ به وينبه, يعني ينبه النساء, يعني يقول أننا ذهبنا وعرفنا أن مصافحة النساء لا تجوز, والنبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط, وما مست يده يد امرأة عليه الصلاة والسلام, وإنما يعني مصافحته لمحارمه ومن هو محرم لها, وأما الأجنبيات فلم يكن يصافحن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي يصافحهن, وكانت المرأة وكان إذا بايع الرجال يصافحهم, وإذا جاءت النساء لتبايع ما كانت تصافح وما كان يمد يده للنساء, وإنما إذا جاءت المرأة وقالت أبايعك يا رسول الله على أن لا أشرك بالله شيئا ولا أسرق ولا إلى آخره, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعناك, كلاما لا مصافحة, جوابه بايعناك يعني أنت بايعت بالكلام وأنا أجبتك بالكلام, وأما الرجال فمع الكلام مصافحة, يعني مع كونه يعني هذا يصير في مصافحة, يصافح الرجال ولا يصافح النساء. فتقول نحن استفدنا من حجنا وأننا عرفنا بعض الأحكام الشرعية وأننا نتوب إلى الله عز وجل من معصية الرسول ولا نقدم على شيء في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن الآن لا أصافح امرأة ولا أصافحني امرأة إلا من أكون محرما لها ومن تكون من محارمي. وهذا يمكن يكون في أول الأمر فيه يعني شيء من الوقفة أو شيء من الخجل, ولكن بعد ذلك يصير شيئا عاديا تعتاد الحق والبعد عن المعصية, كما اعتدت المعصية تعتاد السلامة من المعصية بعد ذلك, لأن الأمر هو على حسب ما يسير عليه الناس, فالناس يعني قد يستمرئون المعاصي وإذا تركوها وبعد ذلك لا تفكر امرأة أن تصافحك, لا تفكر امرأة أن تصافحك إذا عرفت منك هذا الشيء. وهذه من الهدايا التي مناسب أن تذهبوا بها إلى بلادكم, هدايا العلم أحسن من هدايا المال. طيب هدية المال كونك تأتي له بماء من زمزم أو تأتي له بمصحف أو كتاب مفيد أو يعني شيء يعني طيب يعني تهديه إليه من المال هذا شيء طيب, ولكن هدايا العلم وهدايا السلامة من المعصية هذه هي أهم, هذه أهم, لأن هدية المال استفادة في الحياة الدنيا, وهدية العلم والدلالة على الخير الاستفادة منها في السفر إلى الآخرة, وكل إنسان يجد السلامة منها يعني في الدار الآخرة. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يطلقون على مسائل العلم هدايا, ولهذا ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يروي عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي قال لقيني كعب بن عجرة, لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا أهدي لك هدية سمعتها, لأنه لما قال سمعتها عرف أنها مهمة, سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هدية علم, هدية دلالة على الخير وتبصير بالحق والهدى, ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال قلت بلى فاهديها إلي. ثم ساق الحديث قال خرج علينا رسول الله, هذه الهدية اسمعوها, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, هذه الهدية انتهت. فكانوا يطلقون على هدايا العلم على المنافع العلم مسائل العلم وفوائد العلم هدايا, لأن هذه من أنفس هداياهم, فأنت إذا ذهبت ليكن من هداياك أنك تدل الناس على خير وتحذرهم من معصية وترشدهم إلى ما ينفعهم, وأنت إذا وصلت وجاءت المرأة كالعادة تسلم عليك بنت عمك ولا بنت خالتك ولا قريبتك أو مرت عمك أو ما إلى ذلك من الأجانب عنك، فتقول والله أن الحمد لله حججنا واستفدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من أن المرأة الأجنبية تصافح الرجل الأجنبي، وأنا من الآن لا أصافح أجنبية. هذا هو الحد الفاصل بين ما مضى وبين الشيء الجديد. بعد ذلك المرأة لا تأتي إليك تمد يدها، يمكن تأتي إليك تقول السلام عليك يا فلان والحمد لله على السلامة يا فلان، لكن كونها تصافحك هذا لا تفعله. فإذا أنت إذا رجعت أي ذنب وقعت فيه اتركه، وليكن هذا من المنافع التي استفدتها من الحج. والله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له، وهذا من المنافع التي حصلتها. نعم.
هل الأحلام والرؤى التي يراها المسلم ولو بعد الفجر تعتبر من الشيطان ولو كانت تتحقق؟ فمثلا من رأى أنه يطوف بالبيت الحرام ويتكرر ذلك، هل تعتبر حلم أو رؤية جيدة؟
الأحلام أو ما يحصل في المنام أقسام، منهما يكون أضغاث أحلام ومنهما يكون رؤية، وكثيرا ما تكون الأضغاث الأحلام من الشيء الذي كان يفكر فيه الإنسان، الإنسان يفكر في شيء فيرى في المنام لأنه مشغول في اليقظة فيأتيه في المنام، يعني مشغول به يعني يفكر فيه ومهتم به، فيكون هذا الحديث الذي تحدثه نفسه به لكثرة تعلقه به حتى في المنام يأتيه، حتى في المنام يأتيه. والرؤى منها ما هو يعني ما هو منها ما هي رؤيا ومنها ما هي ما هو غير يعني رؤيا وإنما هو أضغاث أحلام. والرؤى منها ما يكون على الرؤى الحقيقية التي ليست أضغاث أحلام، منها ما يأتي طبقا لما يرى في المنام، طبقا لما يرى في المنام، ومنها ما يأتي على صورة مثال يعني ليس مطابقا للرؤية، لأن منها ما هو يطابق الرؤية فيكون الذي في المنام هو الذي يأتي في اليقظة يعني تعبيرها وتأويلها، ومنه ما يكون مجرد مثال. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصاحبيه الذين معه في السجن يعني رؤياهما مثال لهذا ولهذا، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه السلام أولها لهم فقال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، يعني اللي رأى في المنام يحصل في اليقظة، الذي حصل في المنام كونه رأى أنه يعصر خمر هو يعصر خمر ويسقي ربه خمرا، يعني وقعت الرؤيا تعبير الرؤيا مطابق للذي رآه. والثاني ضرب مثال يحمل فوق رأس خبز، هذا لا يحمل فوق رأس خبز وإنما يقتل ثم ويصلب وتأتي الطير وتأكل من مكان رأسه، يعني لأنه صار يعني شبيه بهذا، لأن الطيور كما هو معلوم الذي يتحرك ما تقرب منه الطيور تقع على رأسه أو تجي تأكل من فوق رأسه لأنه يمسكها، وهي ما تريد أحد يمسكها، يعني لا تريد أحد يمسكها، هي تفر، وإذا رأت الإنسان يتحرك شردت وهربت منه حتى لا يقضي عليها. لكن ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يعني ذو هدوءهم وسكينتهم وأنهم ما يتحركون، الطير يعني كان جاء إلى شجرة أو إلى شيء نزل عليه، نزل على شيء ما يتحرك لسمتهم ول يعني هدوئهم وسكونهم عند رسول الله عليه، كأن على رؤوسهم الطير، يعني معناه أن الطير يأتي يقع على رؤوسهم وما يتحركون، لأن الطير يأثر عليه اللي يتحرك، صاحب الحركة هو اللي يأثر عليه، وأما إذا كان ساكنا قد يعني ما ولهذا قال كأن على رؤوسهم الطير. ولهذا فإن الرؤية الثانية لصاحب يوسف أنه لا يحمل فوق رأسه خبزا كما رأى في المنام، ولكنه يصلب ويقطع رأسه ويعلق بخشبة ثم تأتي الطير وتأكل من هذا الذي يعني في آثر القتل. فالرؤى منها ما يكون تعبيره حقيقة ويقع طبقا, ومنها ما يكون بالمثال, ومنها ما يكون بالمثال وليس بالحقيقة. وأما الأحلام فهي كما قلت لكم الأشياء التي يعني تخليط وأشياء يعني يفكر فيها الإنسان في يقظته فتأتيه في منامه, فلا تكون. ولهذا لما الرجل الذي قال أني رأيت كأن رأسي انقطع فصار يتدحرج وأنا ألحقه, يعني رأى في المنام أن رأسه انقطع وصار يتدحرج في الأرض وهو تابع له يلحق رأسه, قال لا يلعب بك الشيطان, لا يلعب, هذا مثل لعب الشيطان. يعني يكون إنسان يعني قطع رأسه ورأسه صار يتدحرج قدامه وهو صار يلحق رأسه, يعني هذا مثل لعب الشيطان. يعني فيه أضغاث وأحلام وفيه رؤى وفيه ما يكون مطابقا للمرء وفيه ما يكون ضربا للمثال. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.